فيكون حينئذ ليس لرب المال لرب الأرض أن يشارك المستأجر في الثمرة، وتكون الثمرة بكاملها للمستأجر، وعلى المستأجر أن يدفع لرب الأرض أجرة أرضه بالمعروف. ولذلك قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالعرف يرد إليه عند تعذر، عند وجود ما يقتضي ذلك من خلل في الإيجارات أو فساد عقدها يرجع إلى العرف. فنقول كم مرة من الأشهر؟ قالوا شهران أو ثلاثة أو أربعة. ادفع أجرة هذين الشهرين بالمعروف، وحينئذ لا ظلمنا رب الأرض ولا ظلمنا من استأجر الأرض، وأعطينا الأرض حقها، وكان في ذلك تحقيق للمصالح، وكان ذلك تحقيقا للمصالح كلها. فرب الأرض استفاد بالأجرة وأخذ حقه، والمستأجر استفاد بحبه الذي زرع وغرسه الذي أوجده وما يكون منه من نتاج، وأعطيت الأرض حقها بدون ظلم. وهذا هو علم العدل الذي أمر الله به ورسوله والله تعالى.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ: من اشترى بيتا أو أرضا ثم وجد فيها ركازا، فهل هو للبائع أم للمشتري؟ أصابكم الله.
من اشترى أرضا أو اشترى بيتا ووجد فيه ركازا، فالركاز لمن اشترى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث من المؤمنين عائشة عند أبي داود في السنن: الخراج بالضمان. ومعنى الحديث أن الربح لمن يضمن الخسارة، فكما أنه متحمل لخسارة أرضه، لو أن الأرض تلفت أو جاءتها آفة أو جاءها ضرر لتحمل المشتري المسؤولين، فكما أنه يتحمل الغرم فله الغنم. ولذلك القاعدة في الشرع أن الغنم بالغرم، تفريعا على هذا الحديث الذي عمل به وأجمع العلماء على العمل به: الخراج بالضمان. قال أئمة الحديث: من أجمع العلماء على العمل بنفسه من الخراج بالضمان، وهي قاعدة الغنم بالغرم. فالذي يشتري أرض ويجد ولو بعد عقد البيع بلحظة واحدة اشترق ثم حفر ووجد الركاز، فإنه ملك له وهو الذي يأخذه ويستحقه. والله تعالى.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ: على القول بوجود الزكاة في العسل، هل يعتبر الشمس الموجود في العسل في الوزن أم لا؟ أصابكم الله.
يقولون: لا بد من تصفيته من سبع، لا بد من التصفية، وإنما يجب بعد تصفيته، فالحد لا يجب فيه مع وجود قشره وما يصاحبه، لا بد بعد تصفيته، إنما يطالب بتصفيته واستخراج الزكاة من صافي العسل.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ: استأجر رجل عددا من النخل يقوم بتلقيحها والمحافظة عليها في فترة الطلع فقط على عدد من الأقنية عنوان من كل نخلة، فما الحكم فيها؟ أصابكم الله.
من يعمل في الأرض يسقيها ويؤبرها ويقوم على مصالحها لجزء منها مما يخرج منها كربع الثمرة ونصف الثمرة، فهذه مساقات شرعية. والأصل فيها حديث عبد الله بن عمر الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر مما يخرج منها، هذا أصل عند العلماء في مشروعية المساقات. أما الحالة الثانية أن يقول له: أجر النخل وقم بتأبيره ولك ربع الثمرة، فهذا لا يجوز، لأن ليست في مساقات شرعية. والمساقات الشرعية يقول العلماء إجارة مستثناة من الإجارة بالمجهول، فأصل المساقة الجائزة استثناها الشرع من الإجارة بالمجهول. وتوضيح ذلك أن الأصل في الإجارة في الشرع، وهذه قاعدة ينبغي أن يضعها كل طالب علم مستعينين، أن الإجارة لا بد فيها من تحديد العمل وتحديد الأجرة، فيحدد العمل وتحدد الأجرة، يحدد العمل بالزمان ويحدد بالقدر. فتأتي للعامل وتقول له: اعمل عندي يوما بمئة في زرع أو بناء، هذه تحددت في الزمان، فاليوم يرجع إلى العرف، إن كان العرف 8 ساعات يستحق الأجرة ب8 ساعات، إن كان العرف أن اليوم من طلوع الشمس إلى غروب الشمس فيعمل من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، ويرجع في وقت الراحة بالعرف، هذه إجارة محددة بالزمان والعمل محدد بالزمان. كذلك تتحدد الإجارة بالمكان بالمسافات بالأقدار، فتقول له: أستأجرك إلى مكة، يعني توصلني إلى مكة في السيارات، هذه بالمكان. استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة: استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خبيثا، هذا إيجار المكان، أن يستأجر لشيء يأخذ به مكانا بعيدا عن الأنظار حتى يبلغ به المدينة، هذه إيجارة محددة بالفعل. كذلك أيضا الأجرة لا بد أن تكون معلومة، فلو قال له استأجرتك يوم تعال وأعمل عندي في العمارة يوم مثلا، قال بكم؟ قال ما خالف نتفق لا يجوز. إذا قال ما خالف يكون الذي يرضيك سيكون الذي يسرك، ما يهمك لا يجوز. لماذا؟ لأنها مجهولة. فقد يكون الذي يرضي الرجل عند مالك العمل غير الذي يكون عند المستأجر فيخدعه، ولذلك يحصل الضرر وتحصل الفتنة. فيقول له خذ 100، يقول لا الذي يرضيني 150، فيقول له خذ 100 خذ 50، يقول الذي يرضيني 100، فتقع الفتنة. والشريعة تريد من كل متعاقد أن يكون على بينة من أمره، فلا بد أن تحدد العمل وتحدد الأجرة التي لقاء العمل. ولذلك جاء في حديث عبد الرزاق صلى الله عليه وسلم من استأجر أجرا فليعلمه أجرا، فلابد أن يكون الأجر معلوما. وأجمع العلماء على حرمة الإجارة بالمجهولات. من مسألة أن نفرع على هذا الأصل، نحن عرفنا أنك لا يجوز أن تستأجر إنسانا بشيء مجهول، لا على عمل مجهول ولا على مثلا لو قال له ابني لي حائطا أو ابني لي بيتا، ما يجوز حتى يحدد كم طول الحائط وكم عرضه، وكذلك أيضا البيت ما هي مواصفاته، لأنه لو بناه على طريقة سيقول صاحب البيت يريده على طريقة أخرى، يبني على وضع سيقول يريده على وضع آخر، فتقع الفتنة. وكلما تأمل منهج الشريعة في شروط الإيجارات والمعاملات التي تقع بين الناس تجد تشديد، لكن هذا التشديد حفظ لأموال الناس ولحقوقه، فلا يريد أحد أن يظلم أحد. وكلما طبقت هذه الشروط الشرعية وجدت الناس في مأمن، وكل يعلم ما الذي له وما الذي عليه. لكن ما تقع الخصومة والمفاسد، ابحث عن أي خصومة في الإدارات لا تجدها إلا إذا دخلتها الجهالة أو دخلها شيء من الغرض والمخادعة. ولذلك لماذا تجد بعض العقود لا تصح في الشريعة لوجود الدخل والجهل؟ فالإدارة في المساقة مفرد، المساقة حينما قال رب الأرض للعامل خذ نخلي، عنده 100 نخل، اسقها وقم عليها وأصلحها وأجرها، فإذا أخرجت الثمرة فبيني وبينك نصفها لك ونصفها لي. هذا في الأصل الشرعي ما يجوز. لماذا؟ لأن العمل مجهول، فلا ندري كم مدة الأيام وكم مدة الشهور وكم المدة التي سيستغرق عمل العمل. ثانيا نفس العمل لا ندري كم قدره، قد يطلع النخل لأن النخلة كلها تطلع، وقد يطلع نصفها، وقد يطلع 3/4، قد يطلع الثلث، لا ندري القدر. ثم لو أطلعت قد تطلع الجيد وقد تطلع بعدد كثير، قد تطلع بالعدد القليل. وإذا أطلعت العدد الكبير أو الجيد لا ندري هل يبقى صالحا إلى الخرب إلى الجدار ولا. فإذا المسألة كلها مبنية على الغرض. ومن هنا قال العلماء المساقات نوع من الإيجارات المستثناة من الأصول. المساقات نوع من الإيجارات المستثناة من الأصول، لأن الأصول تقتضي عدم الجواز، فاستثنيت بقدر الحاجة. إذا ثبت أنه إذا قال له اسق لي زرعي أو اسق لي النخل ولك نصف أو ربع، أن هذا في الأصل لا يجوز، ولكن جاز بورود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالمزارعين ورفقا بالناس، وكأنه اغتفر وجود الجهالة في العمل لطيبة الأنفس، فهذا شيء ورد النص به. هنا في مسألتنا لو قال له قم على النخل أبذر نخلي وخذ نصف الثمر، فحينئذ ليست بمساقاة، لأن المساقاة قائمة على الشقل وقائمة على تطيب النخل وإزالة الشوك عن الجريد حتى يتهيئ وضع الأقمية عليه، وأخذ فقط على الإبار تأبير، والتأبير شيء واستصلاح النخل بالشقل والقيام عليه شيء آخر. فحينئذ رجعت إلى الأصل الذي يقصد التحريم، لأن إزارة المجهود، وحينئذ لا يصح هذا من الإزارة. فتقول إذا قال له أبذر النخل ولك نصف ما يخرج وارتفع إلى قاضي، فإن القاضي يحكم بفساد الإجارة ويأتي بأناس من أهل الخبرة ويقول قدروا عمل هذا الرجل في التأبير كم نخلة أبذر؟ قالوا 100 نخلة. يسأل أهل الخبرة 100 النخلة النخلة الواحدة كم يكون قيمة تأبيرها؟ قالوا كل نخلة تؤبر بعشر ريالات مثلا، هذه 100 نخل معناه أن له 1000 ريال. يقول لرب الثمرة أعطيه 1000 ريال ولك الثمرة الخالصة. فأخذ الآن حظه وأخذ رب المال ثمرته، وحينئذ أوضي هذا النوع من الإجارة الفاسدة. فإذا يشترط في صحة الإجارة بجزء الثمرة أن يكون مساقات شرعية على الصفة المعتبرة. المساقات الشرعية يتحمل تنظيف البئر واستصلاحه، ويقوم على جلب الماء من البئر سواء عن طريق الدل، عن طريق القيام على الشواني ومراقبتها وتسعيد الشواني في الأوقات المعتبرة للسقي، ويعطي وجبات النخل بنفس القدر المعتبر للسقي. فإذا قام بالسقي يقوم بعد ذلك بتطيب النخل وتهيئته للطلوع عليه، ثم النخل يكون على الجريد مع راش وعراجين على الجريد، تحتاج إلى تنظيف الجريد من الشوك حتى يتمكن من جنبه، ثم إذا أزرع يقوم على تأبيره، يقوم على سقيه، إلى غير ذلك مما يحتاج إليه لاستصلاح ثمن النخل. أما بالنسبة لإجارته على التأبير وحده فالحكم فيه ما ذكرنا.
الله
تعالى.
فضيلة الشيخ، وردت تسئلة عن الحج ونستأذنكم في إبقائها. يقول السائل: شخص حج وهو صغير لكنه بعد البلوغ شك في حجه، هل هو صحيح أم لا؟ هل يسقط عنه الحج بهذه الحجة أن يعيدها للتوضيح؟ أسابقكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن حج الصغير لا يجزيه عن حجة الإسلام، فإذا حج قبل أن يحتلم فإن حجه نافلة ولا يجزي عن حج الفريضة، ولذلك يطالب به عادته بعد البلوغ، والله تعالى أعلم.
أسعدكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز قراءة القرآن طوال السعي بين الصفا والمروة وطواف الكعبة؟ أسعدكم الله.
لا حرج في قراءة القرآن في الطواف والسعي، والسنة أن يدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا، فإن قرأ القرآن فلا حرج، ولكنه إذا دعا وسأل الله من فضله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فذلك أبلغ في الاقتداء والاتساء، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا حدثت عن امرأة متوفاة وذلك مقابل مبلغ من المال، فما هي صيغة الدعاء لها؟ وهل يجوز لي أن أعمل بسيارتي للإضافة للحج عنها؟ أسابقكم الله.
ليست هناك صيغة معينة للدعاء، فيدعو الإنسان من ميت دعاء مطلقا، ويدخل في هذا الدعاء ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من سؤال الله العفو والمغفرة له، قال: يا رسول الله، هل بقي علي من ذري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة لهما والاستصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فالدعاء مطلق. وأما ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من الأدعية فقولي: اللهم أفسح له في قبره، اللهم ارفع درجته في النهيين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. وهو دعاؤه عليه الصلاة والسلام لأبي سلمة حينما دخل وقد رأى أهله، فسمع أهله يصيحون لما قضى، فقال: لا تدعوا على أنفسكم فإن الملائكة يؤمنون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، اللهم أفسح له في قبره ونور له فيه. فإذا دعا الإنسان لوالديه أو دعا لميت يقول: اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لفلانة، اللهم ارفع درجتها في المهديين، اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفها في عقبها في الغابرين، واغفر لنا ولها يا رب العالمين، وأفسح لها في قبرها ونور لها فيه. فهذا الدعاء يثاب صاحبه لأنه تعسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أرجى بالإجابة لما فيه من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. وهكذا الدعاء له بالمغفرة العامة لذنوبه صغيرها وكبيرها والتجاوز عنه ورفع درجته إلى غير ذلك من الأدعية المطلقة فلا حرج فيه. فإذا حج الإنسان عن ميت دعا له واستغفر له وترحم عليه، وخاصة في مواضع الإجابة ونظام الإجابة. أما إذا حدثت عن إنسان وأردت أن تعمل بسيارتك في الحج، فالصحيح أن الحج لا يمنع التجارة، لقوله تعالى: ليس عليكم جناح من تبتغوا فضلا من ربكم. فإنها نزلت في من يريد الحج والتجارة، وهذا يدل على أنه إذا كانت نية العبادة هي الأصل ونية الدنيا تبعا أن ذلك لا يؤثر. ومن أمثلتها إذا درس الطالب على أساس أن يكون موظفا لينتفع بدراسته، فإنه إذا نوى أن يطلب العلم لنفسه ثم بعد ذلك ينتفع بمصلحة الدنيا فلا حرج، لأن الله تعالى يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فجعل نية الدنيا تبعا لنية الآخرة ولم يؤثر بالحج، أن يكون قصدا من وراء التجارة. وعلى هذا فإنه لو ترزق سأل الله الرزق بسيارة أو دابة أو بنفسه اشتغل في حمل المتاع نحو ذلك فلا حرج عليه، وهكذا إذا صنع طعاما، ولكن لا يتغنى عن المقصود الأهم من ذكر الله عز وجل وإقامة شعائر الله عز وجل في حجه. والله تعالى أعلم.
أشابكم الله. فضيلة الشيخ، نرجو توضيح قول النبي صلى الله عليه وسلم في من تقدر الله حجه رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أشابكم الله.
هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن من حج ولم يرفض ولم يفسق وكانت نيته خالصة لوجه الله عز وجل وأعطى لهذه العبادة حقها وأقام لها حقوقها أنه يرجع من ذنوبه في يوم ولدته أمه بلا ذنب لا صغير ولا كبير. وهذا حديث عام، وقال بعض العلماء بالتخصيص ولكنه ضعيف، والصحيح أنه لا يبقى له ذنب لا صغير ولا كبير على ظاهر النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رجع من ذنوبه في يوم ولدته أمه. قال العلماء وهذا أمر عجيب، ولا شك أنه لا يمكن أن يكون إلا بجهد جهيد وتوفيق من الله عظيم، والسبب في ذلك واضح. ولذا قال فلا رفث من حج هذا البيت فلم يرفث، وفي الحج تكون هناك المناظر التي لا يستطيع الإنسان أن يحفظ بصره ويغض إلا بخوف من الله الشديد ومراقبة لله سبحانه وتعالى، ويحفظ جوارحه لأن الرفث يشلل كلما يكون من جوارح الشهوة، فيشمل ذلك حركاته وسكناته وكلماته وما يكون منه من أفعال خاصة إذا معه أهله وزوجه، فهذا يحتاج إلى نوع من المجاهدة. فلم يرفض ولم ينسق، والفسق هنا يشمل صغائر الذنوب وكبائرها، بمعنى أنه لم تحدث منه أي زلة ولا خطيئة إلا ما كان من اللمن الذي يغفره الله عز وجل بالصلوات الخمس إلى حضر الإنسان نفسه. فحينئذ قالوا إذا ما حج هذا البيت فلم يرفض ولم ينسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، نص صحيح صريح لم يستثني شيئا. ولذلك القول بأنه تغفر له جميع الذنوب صغيرها وكبيرها صحيح، لكن بعض العلماء يقول الحقوق التي للناس لا تغفر، وقالوا السبب في هذا أنه يشترط فيها التوبة برد المظالم، والجواب أنه يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ويمكن أن يجاب بأن الله يتحمل عنه حقوق عباده إذا كان لم يستطع القيام بها، وهذا يختاره بعض العلماء لأن إعماما للنص على ظاهره، أي أنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه وما كان من حقوق للعباد خاصة إذا عجز عن وفائها وأدائها، فالله عز وجل يتحملها عنه. وكان بعض العلماء يقول قل أن يحج إنسان ويوفق للحج المبرور إلا وظهرت عليه دلائل التوبة النصوح ووفق الله عز وجل حتى للخروج من المظالم، وهذه من رحمة الله، فإن الله إذا أراد أن يعفو عن عبده ويغفر لعبده هيأ له أسباب العفو والمغفرة، فتجد حتى انه لربما يكون بينه وبين انسان مظلمه ولم يرى هذا الانسان وبعد عنه، ويهيئ الله ان يراه في ساعه لا يتوقع رؤيته فيها، كل ذلك من حبه سبحانه للعبد. فاذا احب الله العبد وراى منه صدق التوبه وصدق الانابه هيئ له كل اسباب القبول، ووضع له اسباب الزياده من البر والاحسان والخير والطاعه، كما قال سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين يعد عباده المهتدين والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالذي يصدق مع الله ويقيم للفرائض حقوقها ويؤديها على أحسن الوجوه يوفق الله له من عنده بتيسيره وفضله ومنه وكرمه ما يكون معونة له على القبول وعلى حصول الخير المرجو من طاعته، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك يقول العلماء لهذا القبول أثر وله حلاوة يعرفها من يعرفها ويجدها من وجدها، ونسأل الله في أسمائه وصفاته أن لا يجعلنا من المحرومين وأن يجعلنا من عباده المرحومين. والله تعالى أمين.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل من كان سريع النسيان وبه خلل عقلي فهل يأثم على ما يتركه أو يقصر فيه؟ أصابكم الله. من كان سريع النسيان أو به خلل في عقلي هذا بلاء، والله عز وجل يبتلي من يشاء، وقد يحب الله عز من عباده فيختار له منزلة في الجنة ودرجة في الجنة لا يبلغها بكثير صلاة ولا صيام، وإنما يبلغها بالبلاء، فيبتليه فيصبح أصما أو يصبح أخرس فلا يتكلم في أعراض الناس ولا يقع في غيبة ولا نميمة، ويسلمه من هذه الشرور والآفات لرحمة يريدها له في الآخر. وهكذا إذا كان سريع النسيان فإنه سبحانه وتعالى قد يبتلي بهذا الابتلاء برحمة يريدها به، فما عليه إلا أن يحمد الله على بلائه، ومن رضي فله الرضا كما في الحديث الصحيح،
ومن سخط فعليه السخط. وكان السلف الصالح رحمه الله عليه يحبون البلاء، فإذا نزل بهم البلاء رضوا عن الله، وهو مقام الرضا، وهو من أشرف المقامات وأحبها، لأنه من كمال التوحيد لله عز وجل أن ترضى بقضائه وقدره وأن تسلم الأمر له سبحانه وتعالى. فلا تصيبك مصيبة في نفسك ولا أهلك ولا مالك ولا ولدك إلا تلقيتها من شرح الصدر مطمئن القلب راضيا عن الله سبحانه وتعالى، لعلمك اليقيني أن الذي كتبها وبرأها سبحانه وتعالى وأوجدها أنه قدرها جل جلاله لطفا بك، فإن رضيت فلك الرضا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. وكان السلف الصالح يكرهون زوال البلاء، بمعنى أنهم يتحسرون على فوات الأجر إذا زال عنهم البلاء. والأصل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الله إذا أحب قوما. فتأمل قوله: إذا أحب قوما ابتلاهم، فيبتلي الإنسان بالضيق، ويبتلي بالنسيان، ويبتلي بالهموم وبالغموم وبالضيق في نفسه. فانظر إلى رجل أصابه الهم في نفسه أو جاءه كدر في نفسه فقال الحمد لله ورضي عن الله عز وجل، وأحس أن هذا ابتلاء، وكما أنه يتقرب إلى الله عز وجل بركوعه وسجوده ينبغي أن يتقرب لله سبحانه وتعالى بالحمد والطمأنينة وانشراح الصدر بما ابتلاه الله به، وقال الحمد لله ذنوبي كثيرة ولو عاقبني الله بما أنا أهله لما أبقاني على وجه الأرض. ثم قال: الحمد لله الذي صرف عني ما هو أشد وما هو أعظم. ثم قال: الحمد لله الذي أعلمني أن هذا بلاء وأن هذا قدر. ثم قال: الحمد لله الذي أنزل بهذا البلاء ولم يجعلني من الغافلين. فالذي يبتلى يصبر ويذكر ويشكر ويحتسب عند الله عز وجل، والذي يعطى ربما يصيبه النسيان يصيبه الغفلة فيكون في زلة قدم والعياذ بالله، وأمن من ذكر الله عز وجل به. فالمقصود إذا تلقى هذه الأمور بالرضا وجدته في أحسن الأحوال وأتمها، ولربما وجدت الرجل مشلولا لا يستطيع أن يتحرك، ولربما تجده خفيف البصر فتقول له: كيف حالك؟ يقول: الحمد لله. وإذا بصدره أوسع من الدنيا بما فيه، وذلك مما أفرغ الله في قلبه من الرضا، فمن رضي فله الرضا. ينظر إلى كل بلاء ينزل بك، بمجرد ما تنزل المصيبة ستلقاها بنفس مطمئنة وخاطر راغ غير منكسر لحق الله جل جلاله، وستلقاها بمحبة وإحسان على الله عز وجل. تجد كل يوم يمر بك وكل ساعة وكل لحظة تمر بك وأنت في أنس وأنت في لذة. وكان بعض العلماء يحس مثل هذه المقامات التي فيها قرب من الله عز وجل، ولذلك تجد أيام المرض من حلاوة ذكر الله ما تجده أيام العافية، وتجد أيام الضر وأيام النكبات من الأنس بالله ما لا تجده في أيام الصحة والعافية. فلذلك إذا تلقى الإنسان مثل هذه البلائع بقلب مطمئن ونفس وصدر منشرح وسع الله عليه الضيق. وأجر عن بعض العلماء أنه كان مهموم في يومه وكان الطلاب عنده، فلما كان المساء جاء أحد عديده ومواليه فكلمه بكلام فسري عنهم ضغط وانشرح، فقال أحد الطلاب: رأيت منك اليوم أمر عاجل، رأيتك مهموما مغموما مكروبا، فما هو إلا أن أتاك عدك وأخبرك فانشرحت نفسك وتغير وجهك. قال: نعم، إني أفضحت ولم أرى في نفسي ولا أهلي ولا مالي مصيبة. فقلت: ما ذلك إلا لأن قدري عند الله نزل، ولو كان لي عند الله قدر لابتلاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قل: إذا أحب قوم ابتلاهم. فلما أمسيت جاءني العبد وزعم أن عبدي فلان قد مات، فحمدت الله عز وجل أنه لا يبتلي إلا من يحب. فلذلك تجد دائما أحب الناس إلى الله عز وجل هم أقلهم مالا وهم الفقراء والضعفاء، تجدهم أكثر ذكر لله وأكثر طاعة وقرب من الله سبحانه وتعالى وأكثر إقبال على الله وخوف من الله سبحانه وتعالى. وتجد الغني الثري أكثر الناس من نعمة الله وأكثرهم عن الله وأكثرهم إعراضا عن الله عز وجل. ولذلك من نعم الله عز وجل أن يبتلي العبد، فإذا تلقى الإنسان الابتلاء كان سريعا للنسيان يقول: الحمد لله. ولا يبتليك الله بالابتلاء إلا وفيه نعمة في جهنم، فإن الذي ينسى تذهب عنه الهموم، لأنه إذا نزلت فيه المصائب ينساها بسرعة. فالله يبتلي بشيء ويرحم بشيء، والذي يحفظ تجده يحفظ الأذية ولربما تبقى في قلبه سنوات وينكوي بها ويتألم بها ويكون من الصعب اجتثاثها وابتلاعها من قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك برحمة الله عز وجل أي إنسان يحمد الله، إن سلبك الله الشرف فقد يعوضك العبادة وقد يعوضك خيرا من خشوع وذكر. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا ما يكون عونا على طاعته ومرضاته ومحبته، ونسأله أن ينطق بنا فيما ابتلانا به إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.